ويدل على فضل التوبة قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، البقرة 22 بعد 200. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هامش: حديث التائب حبيب الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه من حديث ابن مسعود بالشطر الثاني دون الأول. وأما الشطر الأول فروى ابن أبي الدنيا في التوبة، وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بسند ضعيف: إن الله يحب الشاب التائب. ولعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو يعلى بسند ضعيف من حديث علي: إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب. هامش: حديث والله أفرح بتوبة عبده المؤمن يأتي، انتهى. فرح الله بتوبة العبد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه. فالله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. نمش: حديث لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض فلا دوية مهلكة، الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود وأنس. زاد مسلم في حديث أنس ثم قال: من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ورواه مسلم بدون هذه الزيادة من حديث النعمان بن بشير ومن حديث أبي هريرة مختصرا. الدوية المفازة، والفلاة الواسعة، انتهى الهامش. وفي بعض الألفاظ قال: من شدة فرحه إذ أراد شكر الله، أنا ربك وأنت عبدي. ويروى عن الحسن قال: لما تاب الله عز وجل على آدم عليه السلام هنأته الملائكة، وهبط عليه جبريل وميكائيل عليهم السلام، فقال: يا آدم، قرت عينك بتوبة الله عليك. فقال آدم عليه السلام: يا جبريل، فإن كان بعد هذه التوبة سؤال فأين مقامي؟ فأوحى الله إليه: يا آدم، ورثت ذريتك التعب والنصب، وورثتهم التوبة، فمن دعاني منهم لبيته كما لبيتك، ومن سألني المغفرة لم أبخل عليه، لأني قريب مجيب يا آدم. أحشر التائبين من القبور مستبشرين ضاحكين، ودعاؤهم مستجاب. والأخبار والآثار في ذلك لا تحصى، والإجماع منعقد من الأمة على وجوبها، إذ معناه العلم بأن الذنوب والمعاصي مهلكات ومبعدات عن الله تعالى، وهذا داخل في وجوب الإيمان، ولكن قد تدهش الغفلة عنه، فمعنى هذا العلم إزالة هذه الغفلة ولا خلاف في وجوبها. ومن معانيها ترك المعاصي في الحال، والتزام تركها في الاستقبال، وتدارك ما سبق من التقصير في سابق الأحوال، وذلك لا يشك في وجوبه أحد. وأما التندم على ما سبق والتحزن عليه فواجب، وهو روح التوبة وبه تمام التلافي، فكيف لا يكون واجبا؟ بل هو نوع ألم يحصل لا محالة عقب حقيقة المعرفة بما فات من العمر وضاع في سخط الله. فإن قلت: تألم القلب أمر ضروري لا يدخل تحت الاختيار، فكيف يوصف بالوجوب؟ فاعلم أن سببه تحقيق العلم بفوات المحبوب، وله سبيل إلى تحصيل سببه، وبمثل هذا المعنى دخل العلم تحت الوجوب، لا بمعنى أن العلم يخلقه العبد ويحدثه في نفسه فإن ذلك محال، بل العلم والندم والفعل والإرادة والقدرة والقادر الكل من خلق الله وفعله. والله خلقكم وما تعملون. الصافات 96. هذا هو الحق عند ذوي البصائر، وما سوى هذا ضلال. بحث في أفعال العبد، وهل له اختيار؟ فإن قلت:
أفليس للعبد اختيار في الفعل والترك؟ قلنا نعم، وذلك لا يناقض قولنا إن الكل من خلق الله تعالى، بل الاختيار أيضا من خلق الله، والعبد مضطر في الاختيار الذي له، فإن الله إذا خلق اليد الصحيحة وخلق الطعام اللذيذ وخلق الشهوة للطعام في المعدة وخلق العلم في القلب بأن هذا الطعام يسكن الشهوة وخلق الخواطر المتعارضة في أن هذا الطعام هل فيه مضرة مع أنه يسكن الشهوة، وهل دون تناوله مانع يتعذر معه تناوله أم لا، ثم خلق العلم بأنه لا مانع، ثم عند اجتماع هذه الأسباب تنجزم الإرادة الباعثة على التناول، فانجزام الإرادة بعد تردد الخواطر المتعارضة وبعد وقوع الشهوة للطعام يسمى اختيارا، ولا بد من حصوله عند تمام أسبابه. فإذا حصل انجزام الإرادة يخلق الله تعالى إياها، تحركت اليد الصحيحة إلى جهة الطعام لا محالة، إذ بعد تمام الإرادة والقدرة يكون حصول الفعل ضروريا فتحصل الحركة، فتكون الحركة بخلق الله بعد حصول القدرة وانجزام الإرادة، وهما أيضا من خلق الله. وانجزام الإرادة يحصل بعد صدق الشهوة والعلم بعدم الموانع، وهما أيضا من خلق الله تعالى. ولكن بعض هذه المخلوقات يترتب على البعض ترتيبا جرت به سنة الله تعالى في خلقه ولم تجد لسنة الله تبديلا، فلا يخلق الله حركة اليد بكتابة منظومة ما لم يخلق فيها صفة تسمى قدرة، وما لم يخلق فيها حياة، وما لم يخلق إرادة مجزومة، ولا يخلق الإرادة المجزومة ما لم يخلق شهوة وميلا في النفس، ولا ينبعث هذا الميل انبعاثا تاما ما لم يخلق علما بأنه موافق للنفس إما في الحال أو في المآل، ولا يخلق العلم أيضا إلا بأسباب أخرى ترجع إلى حركة وإرادة وعلم. فالعلم والميل الطبيعي أبدا يستتبع الإرادة الجازمة، والقدرة والإرادة أبدا تستردف الحركة، وهكذا الترتيب في كل فعل، والكل من اختراع الله تعالى، ولكن بعض مخلوقاته شرط لبعض، فلذلك يجب تقدم البعض وتأخر البعض، كما لا تخلق الإرادة إلا بعد العلم، ولا يخلق العلم إلا بعد الحياة، ولا تخلق الحياة إلا بعد الجسم، فيكون خلق الجسم شرطا لحدوث الحياة، لا أن الحياة تتولد من الجسم، ويكون خلق الحياة شرطا لخلق العلم، لا أن العلم يتولد من الحياة، ولكن لا يستعد المحل لقبول العلم إلا إذا كان حيا، ويكون خلق العلم شرطا لجزم الإرادة، لا أن العلم يولد الإرادة، ولكن لا يقبل الإرادة إلا جسم حي عالم، ولا يدخل في الوجود إلا ممكن، وللإمكان ترتيب لا يقبل التغيير لأن تغييره محال، فمهما وجد شرط الوصف استند المحل به لقبول الوصف، فحصل ذلك الوصف من الجود الإلهي والقدرة الأزلية عند حصول الاستعداد. ولما كان للاستعداد بسبب الشروط ترتيب، كان لحصول الحوادث بفعل الله تعالى ترتيب، والعبد مجري هذه الحوادث المرتبة، وهي مرتبة في قضاء الله تعالى الذي هو واحد كلمح البصر ترتيبا كليا لا يتغير، وظهورها بالتفصيل مقدر بقدر لا يتعداها. وعنه العبارة بقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، القمر 49. وعن القضاء الكلي الأزلي العبارة بقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وأما العباد فإنهم مسخرون تحت مجاري القضاء والقدر، ومن جملة القدر خلق حركة في يد الكاتب بعد خلق صفة مخصوصة في يده تسمى القدرة، وبعد خلق ميل قوي جازم في نفسه يسمى القصد، وبعد علم بما إليه ميله يسمى الإدراك والمعرفة. فإذا ظهرت من باطن الملكوت هذه الأمور الأربعة على جسم عبد مسخر تحت التقدير، سبق أهل عالم الملك والشهادة المحجوبون عن عالم الغيب والملكوت، وقالوا: يا أيها الرجل، قد تحركت ورميت وكتبت، ونودي من وراء حجاب الغيب وسرادقات الملكوت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الأنفال 17. وما قتلت إذ قتلت، ولكن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. التوبة 14. وعند هذا تتحير عقول القائلين في بحبوحة عالم الشهادة، فمن قائل: إنه جبر محض، ومن قائل إنه اختراع صرف، ومن متوسط مائل إلى أنه كسب. ولو فتح لهم أبواب السماء فنظروا إلى عالم الغيب والملكوت لظهر لهم أن كل واحد صادق من وجه، وأن القصور شامل لجميعهم، فلم يدرك واحد منهم كنه هذا الأمر، ولم يحط علمه بجوانبه. وتمام علمه ينال بإشراق النور من قوة نافذة إلى عالم الغيب، وأنه تعالى عالم الغيب والشهادة لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وقد يطلع على الشهادة من لم يدخل في حيز الارتضاء. سر القدر. ومن حرك سلسلة الأسباب والمسببات وعلم كيفية تسلسلها ووجه ارتباط مناط سلسلتها بمسبب الأسباب انكشف له سر القدر، وعلم علما يقينا أن لا خالق إلا الله ولا مبدع سواه. فإن قلت قد قضيت على كل واحد من القائلين بالجبر والاختراع والكسب إنه صادق من وجه وهو مع صدقه قاصر، وهذا تناقض، فكيف يمكن فهم ذلك؟ وهل يمكن إيصال ذلك إلى الأفهام بمثال؟ فاعلم أن جماعة من العميان قد سمعوا أنه حمل إلى البلدة حيوان عجيب يسمى الفيل، وما كانوا قط شاهدوا صورته ولا سمعوا اسمه، فقالوا لا بد لنا من مشاهدته ومعرفته باللمس الذي نقدر عليه، فطلبوه. فلما وصلوا إليه لمسوه، فوقع يد بعض العميان على رجله، ووقع يد بعضهم على نابه، ووقع يد بعضهم على أذنه، فقالوا قد عرفناه. فلما انصرفوا سألهم بقية العميان فاختلفت أجوبتهم، فقال الذي لمس الرجل إن الفيل ما هو إلا مثل إسطوانة خشنة الظاهر إلا أنه ألين منها. وقال الذي لمس الناب ليس كما يقول، بل هو صلب لا لين فيه وأملس لا خشونة فيه، وليس في غلظ الإسطوانة أصلا، بل هو مثل عمود. وقال الذي لمس الأذن لعمري هو لين وفيه خشونة، فصدق أحدهما فيه، ولكن قال ما هو مثل عمود ولا هو مثل أسطوانة، وإنما هو مثل جلد عريض غليظ. فكل واحد من هؤلاء صدق من وجه، إذ أخبر كل واحد عما أصابه من معرفة الفيل، ولم يخرج واحد في خبره عن وصف الفيل، ولكنهم بحيلتهم قصروا عن الإحاطة بكله صورة الفيل. أختصر بهذا المثال وأعتبر به، فإنه مثال أكثر ما اختلف الناس فيه، وإن كان هذا كلاما يناطح علوم المكاشفة ويحرك أمواجها، وليس ذلك من غرضنا. وجوب التوبة بجميع أجزائها. فلنرجع إلى ما كنا بصدده، وهو بيان أن التوبة واجبة بجميع أجزائها الثلاثة: العلم والندم والترك، وأن الندم داخل في الوجوب لكونه واقعا في جملة أفعال الله المحصورة بين علم العبد وإرادته وقدرته المتخللة بينها، وما هذا وصفه فاسم الوجوب يشمله. الفصل الثالث: بيان أن وجوب التوبة على الفور. أما وجوبها على الفور فلا يستراب فيه، إذ معرفة كون المعاصي مهلكات من نفس الإيمان، وهو واجب على الفور. والمتقصي عن وجوبه هو الذي عرفه معرفة زجره عن ذلك الفعل المكروه، فإن هذه المعرفة ليست من علوم المكاشفات التي لا تتعلق بعمل، بل هي من علوم المعاملة. وكل علم يراد ليكون باعثا على عمل فلا يقع التقصي عن عهدته ما لم يصر باعثا عليه. فالعلم بضرر الذنوب إنما أريد ليكون باعثا على تركها، فمن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان، وهو المراد بقوله عليه السلام هامش حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، متفق عليه من حديث أبي هريرة انتهى. وهو المراد بقوله عليه السلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وما أراد به نفي الإيمان الذي يرجع إلى علوم المكاشفة كالعلم بالله ووحدانيته بصفاته وكتبه ورسله، فإن ذلك لا ينفيه الزنا والمعاصي، وإنما أراد به نفي الإيمان لكون الزنا مبعدا عن الله تعالى موجبا للمقت، كما إذا قال الطبيب هذا سم فلا تتناوله، فإذا تناوله يقال تناول وهو غير مؤمن، لا بمعنى أنه غير مؤمن بوجود الطبيب وكونه طبيبا وغير مصدق به، بل المراد أنه غير مصدق بقوله إنه سم مهلك، فإن العالم بالسم لا يتناوله أصلا. فالعاصي بالضرورة ناقص الإيمان، وليس الإيمان بابا واحدا، بل هو نيف وسبعون بابا، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومثاله قول القائل ليس الإنسان موجودا واحدا، بل هو نيف وسبعون موجودا، أعلاها القلب والروح، وأدناها إماطة الأذى عن البشرة، بأن يكون مقصوص الشارب، مقلوم الأظفار، نقي البشرة من الخبث، حتى يتميز عن البهائم المرسلة الملوثة بأرواثها المستكرهة الصور بطول مخالبها وأظلافها. وهذا مثال مطابق، فالإيمان كالإنسان، وفقد شهادة التوحيد يوجب البطلان بالكلية كفقد الروح، والذي ليس له إلا شهادة التوحيد والرسالة هو كإنسان مقطوع الأطراف مفقوع العينين، فاقد لجميع أعضائه الباطنة والظاهرة، لا أصل الروح. وكما أن من هذا حاله قريب من أن يموت، فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التي تخلف عنها الأعضاء التي تمدها وتقويها، فكذلك من ليس له إلا أصل الإيمان وهو مقصر في الأعمال قريب من أن تقتلع شجرة إيمانه إذا صدمتها الرياح العاصفة المحركة للإيمان في مقدمة قدوم ملك الموت ووروده. فكل إيمان لم يثبت في اليقين أصله ولم تنتشر في الأعمال فروعه لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك الموت وخيف عليه سوء الخاتمة، لا ما يسقى بالطاعات على توالي الأيام والساعات حتى رسخ وثبت. وقول العاصي للمطيع إني مؤمن كما أنك مؤمن، كقول شجرة القرع لشجرة الصنوبر أنا شجرة وأنت شجرة، وما أحسن جواب شجرة الصنوبر إذ قالت ستعرفين اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح الخريف، فعند ذلك تنقطع أصولك وتتناثر أوراقك وينكشف غرورك بالمشاركة في اسم الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبوت الأشجار. وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. وهذا أمر يظهر عند الخاتمة، وإنما انقطع نياط العارفين خوفا من دواعي الموت ومقدماته الهائلة التي لا يثبت عليها إلا الأقلون. فالعاصي إذا كان لا يخاف الخلود في النار بسبب معصيته، كالصحيح المنهمك في الشهوات المضرة إذا كان لا يخاف الموت بسبب صحته، إن الموت غالبا لا يقع فجأة، فيقال له الصحيح يخاف المرض ثم إذا مرض خاف الموت، وكذلك العاصي يخاف سوء الخاتمة ثم إذا ختم له بالسوء والعياذ بالله وجب الخلود في النار. فالمعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة للأبدان، فلا تزال تجتمع في الباطن حتى تغير مزج الأخلاط وهو لا يشعر بها، إلى أن يفسد المزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفعة. فكذلك العاصي، فإذا كان الخائف من الهلاك في هذه الدنيا المنقضية يجب عليه ترك السموم وما يضره من المأكولات في كل حال وعلى الفور، فالخائف من هلاك الأبد أولى بأن يجب عليه. وإذا كان متناول السم إذا ندم يجب عليه أن يتقيأ ويرجع عن تناوله بإبطاله وإخراجه عن المعدة على سبيل الفور والمبادرة، تلافيا لبدنه المشرف على هلاك لا يفوت عليه إلا هذه الدنيا الفانية. فمتناول سموم الدين وهي الذنوب أولى بأن يجب عليه الرجوع عنها بالتدارك الممكن ما دام يبقى للتدارك مهلة وهو العمر، فإن المخوف من هذا السم فوات الآخرة الباقية التي فيها النعيم المقيم والملك العظيم، وفي فواتها نار الجحيم والعذاب المقيم الذي تتصرم أضعاف أعمار الدنيا دون عشر عشير مدته، إذ ليس لمدته آخر البتة. فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه الأطباء واختيارهم ولا ينفع بعده الاحتماء، فلا ينجع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين وتحق الكلمة عليه بأنه من الهالكين، ويدخل تحت عموم قوله تعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ياسين 89. ولا يغرنك لفظ الإيمان فتقول المراد بالآيات الكافر، إذ بين لك أن الإيمان 74 وأن الزاني لا يزني حين يزني وهو مؤمن. فالمحجوب عن الإيمان الذي هو شعب وفروع سيحجب في الخاتمة عن الإيمان الذي هو أصل، كما أن الشخص الفاقد لجميع الأطراف التي هي حروف وفروع سيساق إلى الموت المعدم للروح التي هي أصل، فلا بقاء للأصل دون الفرع، ولا وجود للفرع دون الأصل، ولا فرق بين الأصل والفرع إلا في شيء واحد، وهو أن وجود الفرع وبقاءه جميعا يستدعي وجود الأصل، وأما وجود الأصل فلا يستدعي وجود الفرع، فبقاء الأصل بالفرع ووجود الفرع بالأصل. فعلوم المكاشفة وعلوم المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصل، فلا يستغني أحدهما عن الآخر، وإن كان أحدهما في رتبة الأصل والآخر في رتبة التابع. وعلوم المعاملة إذا لم تكن باعثة على العمل فعدمها خير من وجودها، فإن هي لم تعمل عملها الذي تراد له قامت مؤيدة للحجة على صاحبها، ولذلك يزاد في عذاب العالم الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر كما أوردنا من الأخبار في كتاب العلم. الفصل الرابع: بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد البتة. اعلم أن ظاهر الكتاب قد دل على هذا، إذ قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. النور 31. فعمم الخطاب ونور البصيرة أيضا، وهو يرشد إليه. معنى التوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله المقرب إلى الشيطان، ولا يتصور ذلك إلا من عاقل، ولا تكمل غريزة العقل إلا بعد كمال غريزة الشهوة. والغضب وسائر الصفات المذمومة التي هي وسائل الشيطان إلى إغواء الإنسان، إذ كمال العقل إنما يكون عند مقارنة 40، وأصله إنما يتم عند مراهقة البلوغ، ومباديه تظهر بعد 7. والشهوات جنود الشيطان، والعقول جنود الملائكة، فإذا اجتمعا قام القتال بينهما بالضرورة، إذ لا يثبت أحدهما للآخر لأنهما ضدان، فالتطارد بينهما كالتطارد بين الليل والنهار والنور والظلمة، ومهما علب أحدهما أزعج الآخر بالضرورة. وإذا كانت الشهوات تكمل في الصبا والشباب قبل كمال العقل فقد سبق جند الشيطان واستولى على المكان، ووقع للقلب به أنس وألف لا محالة مقتضيات الشهوات بالعادة، وغلب ذلك عليه يعصر عليه النزوع عنه، ثم يروح القلب الذي هو حزب الله وجنده ومنقذ أوليائه من أيدي أعدائه شيئا فشيئا على التدريج، فإن لم يقوى ولم يكمل سلمت مملكة القلب للشيطان. وأنجز اللعين موعده حيث قال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الإسراء 62. وإن كمل العقل وقوي كان أول شغله قمع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقة العادات ورد الطبع على سبيل القهر إلى العبادات. ولا معنى للتوبة إلا هذا، وهو الرجوع عن طريق دليله الشهوة وخفيره الشيطان إلى طريق الله تعالى. وليس في الوجود آدمي إلا وشهوته سابقة على عقله، وغريزته التي هي عدة الشيطان متقدمة على غريزته التي هي عدة الملائكة. فكان الرجوع عما سبق إليه على مساعدة الشهوات ضروريا في حق كل إنسان نبيا كان أو غبيا، فلا تظنن أن هذه الضرورة اختصت بآدم عليه السلام، وقد قيل: فلا تحسبن هندا لها الغدر وحدها سجية نفس كل غانية هند، بل هو حكم أزلي مكتوب على جنس الإنس لا يمكن فرض خلافه ما لم تتبدل السنة الإلهية التي لا مطمع في تبديلها. فإذا كل من بلغ كافرا جاهلا فعليه التوبة من جهله وكفره، فإذا بلغ مسلما تبعا لأبويه غافلا عن حقيقة إسلامه فعليه التوبة من غفلته بتفهم معنى الإسلام، فإنه لا يغني عنه إسلام أبويه شيئا ما لم يسلم بنفسه، فإن فهم ذلك فعليه الرجوع عن عادته وإلفه للاسترسال وراء الشهوات من غير صارف، بالرجوع إلى قالب حدود الله في المنع والإطلاق والانفكاك والاسترسال، وهو من أشق أبواب التوبة، وفيه هلك الأكثرون إذ عجزوا عنه، وكل هذا رجوع وتوبة. فدل أن التوبة فرض عين في حق كل شخص، ولا يتصور أن يستغني عنها أحد من البشر كما لم يستغني آدم. فخلقة الولد لا تتسع لما لم يتسع له خلقة الوالد أصلا. وأما بيان وجوبها على الدوام وفي كل حال، فهو أن كل بشر لا يخلو عن معصية بجوارحه إذ لم يخلو عنه الأنبياء، كما ورد في القرآن والأخبار من خطايا الأنبياء وتوبتهم وبكائهم على خطاياهم. فإن خلا في بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب، فإن خلا في بعض الأحوال عن الهم فلا يخلو عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله، فإن خلا عنه فلا يخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص وله أسباب، وترك أسبابه بالتشاغل بأضدادها رجوع عن طريق إلى ضده، والمراد بالتوبة الرجوع. ولا يتصور الخلو في حق الآدمي عن هذا النقص، وإنما يتفاوتون في المقادير، فأما الأصل فلا بد منه. ولهذا قال عليه السلام: إنه لا يغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، الحديث. ولذلك أكرمه الله تعالى بأن قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هامش حديث: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، مسلم من حديث الأغر المزني، إلا أنه قال في اليوم 100 مرة، وكذا عند أبي داود، وللبخاري من حديث أبي هريرة: إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية البيهقي في الشعب: 70 لم يقل أكثر، وتقدم في الأذكار والدعوات، انتهى. وإذا كان هذا حاله فكيف حال غيره؟ هامش الآية من سورة الفتح: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، انتهى. فإن قلت: لا يخفى أن ما يطرأ على القلب من الهموم والخواطر نقص، وأن الكمال في الخلو عنه، وأن القصور عن معرفة كنه جلال الله نقص، وأنه كلما ازدادت المعرفة زاد الكمال، وأن الانتقال إلى الكمال من أسباب النقصان رجوع، والرجوع توبة، ولكن هذه فضائل لا فرائض. وقد أطلقت القول بوجوب التوبة في كل حال، والتوبة عن هذه الأمور ليست بواجبة، إذ إدراك الكمال غير واجب في الشرع. فما المراد بقولك التوبة واجبة في كل حال؟ فاعلم أنه قد سبق أن الإنسان لا يخلو في مبدأ خلقته من اتباع الشهوات أصلا، وليس معنى التوبة تركها فقط، بل تمام التوبة بتدارك ما مضى، وكل شهوة اتبعها الإنسان ارتفع منها ظلمة إلى قلبه، كما يرتفع عن نفس الإنسان ظلمة إلى وجه المرآة الصقيلة. فإن تراكمت ظلمة الشهوات صارت رينا، كما يصير بخار النفس في وجه المرآة عند تراكمه خبثا. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، المطففين 14. فإذا تراكم الرين صار طبعا، هامش الطبع الختم، والرين الخبث الوسخ، انتهى. فيطبع على قلبه كالخبث على وجه المرآة إذا تراكم وطال زمانه، غاص في جلم الحديد وأفسده، وصار لا يقبل الصقل بعده، وصار كالمطبوع من الخبث. ولا يكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل، بل لا بد من محو تلك الأريان التي انطبعت في القلب، كما لا يكفي في ظهور الصور في المرآة قطع الأنفاس والبخارات المسودة لوجهها في المستقبل ما لم يشتغل بنحو من طبع فيها من الأريان. وكما يرتفع إلى القلب ظلمة من المعاصي والشهوات، فيرتفع إليه نور من الطاعات وترك الشهوات، فتنمحي ظلمة المعصية بنور الطاعة، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: أتبع السيئة الحسنة تمحها. هامش حديث أتبع السيئة الحسنة تمحها الترمذي من حديث أبي ذر بزيادة في أوله وآخره، وقال حسن صحيح، وقد تقدم في رياضة النفس، انتهى. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.